بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلنا معاكم الحلقة اللي فاتت دي نقدر نقول تكملة للحلقة اللي فاتت، بنتكلم عن الإمام مالك دعوة للتعايش، عمالين بنحكي قصة حياة الإمام مالك ونربطها بفكرة التعايش، كأننا استخدمنا قصة مالك ندلل بيها إزاي نعرف نتعايش مع بعضينا، إزاي نأتلف مع بعضينا، إزاي نتفاهم مع بعضينا في زمن قل فيه التفاهم، في زمن كثرت فيه من أول حالات الطلاق للدماء في العراق ولبنان ودارفور، كثر فيه مشاكل وعلاقات بقت محتاجة إن احنا نتعلم فقه الائتلاف، فقه إزاي نقرب من بعضينا، إزاي نحترم بعضينا، إزاي نبني الجسور بيننا وبين بعضينا، إزاي أحترم رأيك حتى لو أنا مختلف معك، إزاي ما دوبش في رأيك وما تنازلش عن رأيي ومع ذلك أحترمك وأعرف أتفاهم معك وحط نفسي مكان الآخر وأشوف هو بيفكر إزاي وليه بيفكر كده. البرنامج ده كل هدفه إن إحنا نتعلم منه طريقة إزاي تبني مساحة مشتركة بينك وبين كل الناس حواليك، كأن الهدف من البرنامج إن اللي بيتفرج عليه بعد ما تخلص الحلقة دي يقعد كده مع نفسه ويقول إزاي أعمل مساحة مشتركة مع كل إنسان غيري، إزاي أعمل مساحة مشتركة بيني وبين أمي، ايه اللي يخلي هناك منطقة مشتركة لو دي دايرتي ودي دايرة امي، ايه المنطقة اللي في النص اللي ممكن اخلي بيني وبينها مساحة مشتركة، ازاي اعمل مساحة مشتركة مع اخويا، ازاي اعمل مساحة مشتركة مع جاري، مع كل بني ادم بتعامل معه، مع مديري، مع استاذي في الجامعة، مع كل بني ادم. دي طريقة تفكير. هو البرنامج دون في الاخر يا جماعة مش جاي يدي حلول، هو جاي يعلم طريقة تفكير، وجاي يعلم طريقة تفكير بطريقة من خلال القصة، من خلال حدوتة، من خلال الأئمة الأربعة. احنا النهاردة ما زلنا مع الإمام مالك، والحقيقة حلقة النهاردة واحنا بنتكلم مع الإمام مالك بنكمل في حياته، احنا هنمسك لقطتين أساسيتين، مذهبه، فكره، هو عمل إيه مالك، ونقطة تانية خطيرة قوي وهامة جدا، مالك تواجد مع، مش هتصدقوا لأنه هو عاش كتير، هو عاش 86 سنة في بعض الأقوال أو 92 سنة، هو عاش مع 14 خليفة، يعني عاصر 9 خلفاء أمويين و5 خلفاء عباسيين. فكيف إزاي؟ تعامل إزاي؟ إيه اللي حصل؟ هنحكي الحكاية دي بالتفصيل، بس خلينا الأول أقول لك مالك جاي منين ورايح فين؟ فكرته، مذهبه، كواحد من أصحاب المذاهب الإسلامية الأساسية، إيه الفكرة اللي قام عليها مالك وانطلق منها؟ هو مالك يا جماعة فكرته إن الهدف من الشريعة كما يراه هو مصلحة الناس والتيسير على الناس. المصلحة، حيث مصلحة الناس، قلنا احنا الكلام ده قبل كده، حيث المصلحة توجد الشريعة، حيث المصلحة يوجد النص، مفيش نص إلا من أجل مصلحة الناس. ولو تعرفوا ان هو أول واحد اهتم بالنقطة اللي أنا هقولها دي، إن الشريعة الإسلامية لها 5 أهداف. أي حاجة، أي حاجة في أي آية قرآنية بتأمر بتنهى، أي حديث بيأمر بينهى علشان واحدة من 5. مالك بيركز على 5 دول قوي، وبيقول ده أكيد بيؤكد وجهة نظري إن الشريعة الهدف منها المصلحة. إيه الخمسة دول؟ الحفاظ على 5 حاجات في حياة الإنسان، دول أهداف الشريعة. وإحنا طول ما إحنا ماشيين في الأيام الأربعة لازم هنفكر بالخمسة دول: حفظ الدين والعرض والمال والنفس والعقل. ومالك اهتم بترتيبهم، قال لك اول حاجه حفظ الدين، وبعدين حفظ، ها مين يرتب معايا؟ اول واحده حفظ الدين، بعديها حفظ ايه؟ العرض. طيب وبعد العرض في ناس هتقول لك المال، يعني ده انت بتبقى يعني وحش قوي، يعني المال ده اخر حاجه، وبعديها حفظ الايه؟ حفظ النفس، وبعديها حفظ العقل، ان العقل جزء من النفس، وبعديها حفظ المال. لكن يعني ايه بقى الخمسه دول؟ مقاصد الشريعه الاسلاميه الحفاظ على الخمسه دول. اي ايه، اي حديث بيأمرك او بينهاك، من اول تحريم الزنا حفظ العرض، تحريم القمار حفظ المال، الامر بالزواج والترغيب في الزواج وتيسير الزواج حفظ النفس وحفظ العرض. اي واحدة، اي حاجة، فكر في اي واحدة، اي واحدة هتبص تلاقي كل ما فمالك فكره منطلق من الحتة دي، فكره منطلق ان مصلحة الناس، وهو بيفكر بالطريقة دي وحريص على الحكاية دي، حيث مصلحة الناس اقول، والحاجة التانية التيسير على الناس. طيب دي الفكرة الأساسية. أنا بقولك على يعني بحيث أن أنت لو خدت الكلمتين دول ورجعت لأي فتوى الملك هتلاقيهم طالعين من الاثنين دول. طيب أنا بقى ده كلامه المصلحة والتيسير، فين ألاقي الاثنين دول متجسدين؟ يعني لو عايز أطبق، لو عايز أدور على المصلحة فعلا، لو عايز أدور على التيسير أجيب التيسير منين؟ قال لك ما فيش غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك شديد الاقتداء بالنبي وبيحب النبي قوي 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 قوي، فأجيب منين؟ أجيب من الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ده رحمة للبشرية كلها. إذن التيسير ومصالح الناس هتلاقيها متجسدة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. إذن هلاقيها عند النبي صلى الله عليه وسلم. طب وانا حجيب اللي عمله النبي منين؟ اهل المدينة. فجعل من مصدره في الاستنباط من القرآن والسنة اهل المدينة كانوا بيعملوا ايه، اللي بيعملوه ده تقليد للنبي. اذا قمة التيسير تقليد اهل المدينة، قمة التيسير انك تقلد الناس اللي عاشوا في المدينة، لان المدينة دي المكان اللي تقلد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية البلاد الاخرى ما قلدتش. فانت لو عايز تاخد التيسير كله وعايز تاخد المصلحة كلها اهل المدينة. طب يعني هتعمل ايه في اهل المدينة؟ اشوفهم هم بيتصرفوا ازاي، يبقى ده الفقه بتاعي، لان اكيد تصرفهم قمة التيسير. فاهمين فكرته جايز؟ يعني يا جماعة عايز اقول ان مالك مبدع، يعني مفكر. يعني الناس بتبقى فاكرة ان الائمة طلعوا يفتوا كده وخلاص. لا 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 لا، ده هو ما بقاش مالك الا لانه صاحب فكرة. الفكرة الشريعة قايمة على المصلحة والتيسير، اجيب التيسير والمصلحة من النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين تجسيد عمل النبي؟ اهل المدينة. يبقى هنعمل ايه؟ هنقلد اهل المدينة. يبقى الفقه بتاعي يطلع من اهل المدينة. احد المصادر القرآن طبعا والسنة وعمل اهل المدينة، اللي يتفق عليه اهل المدينة انا هاخد بيه. وجهة نظر خلفوا فيها ناس تانية وهو تعصب ليها بعض الاحيان وما كانش تعايش كما ينبغي، ويمكن الحلقة الجاية بقى لقاءه مع ابو حنيفة حيبين الحكاية دي قوي. وبالتالي طالما هو خد بعمل اهل المدينة فبدأ يقول فكرة وراها. خلي بالكم الافكار متسلسلة، مصلحة وتيسير، حاجبها منين؟ من النبي. حاجب افعاله منين؟ من اهل المدينة. طب طالما هتاخد اعمال اهل المدينة يبقى انت مؤمن بحاجة اسمها اللي يمشي عليه المجتمع بشكل صحيح انا موافق عليه. فطلع حاجة بدأ يهتم بيها اسمها عرف المجتمع، ان اللي يتفق عليه المجتمع طالما مش حرام انا مع المجتمع. وده يمكن يا جماعة رد اكبر على حلقة المرة اللي فاتت، اللي خلى الناس تتجمع حوالين مالك بالطريقة دي، مصلحة وتيسير وانا مع المجتمع. ليه جالها منين دي؟ لان انا ماشي مع اهل المدينة، فده نوع من المجتمع. طالما اهل المدينة اتفقوا على حاجة انا معهم فيها. اديكوا مثلا يوضح لك قوي قوي قوي. جاله واحد من الاندلس بيقول له يا مالك اريد ان استفتيك في كذا وكذا وكذا. قال لا ادري. قال يا امام هذا سؤال ليس بصعب. قال لا ادري. قال يا امام لقد جئتك من الاندلس، انا جئتك من اوروبا لاسألك فتقول لي لا ادري؟ قال ما افعل، لا ادري. قال فماذا اقول للناس؟ لما ارجع للناس الثانية اقول لهم ايه؟ قال قل لهم مالك لا يدري. فقال لما كل هذا؟ قال يا رجل انا لا ادري ماذا تفعلون في الاندلس ولا كيف تعيشون، فكيف افتي وانا لا اعرف كيف يعيش الناس عندكم؟ اسأل من يعرف الاندلس. ايه رأيك بقى في دي؟ شفت شفت كلمة العرف بتاع المجتمع مهمة عند مالك قد ايه؟ ازاي افتي رغم ان السؤال هو يعرف يجاوب عليه، بس هو يعرف يجاوب عليه على هنا. طب هناك الله. ولذلك يا جماعة هو فقهه كله تعايش. مش انا كنت بقولك ازاي توجد المنطقة المشتركة؟ مالك بسبب ان المنطقة المشتركة عنده واسعة قوي، كل الناس قابلته، يعني عنده دوائر مشتركة مع كل البني ادمين. اللي يا جماعة بيعرف يعمل دوائر مع الناس كلها، ازاي يعمل دائرة مع المتدين وغير المتدين؟ ازاي يعمل دائرة مع المسلم وغير المسلم؟ ازاي يعمل دائرة مع المحجبة وغير المحجبة؟ ازاي يعمل دائرة مع القريب والبعيد؟ ازاي يعمل دائرة مع المخالف؟ ازاي يعمل دائرة مع اللي بيشتمه بشكل صحيح. ومش معنى كده ان انت تذل، ومش معنى كده انك تدوب، لا ده انا معتز بشخصيتي قوي قوي، معتز بنفسي جدا، لكن اعرف اعمل معاكم كلكم دواير، فالناس كلها تحبه. مش معنى كده ان مش هيكون له اعداء، ما فيش حد في الدنيا ملوش اعداء، لكن في الاخر هتبقى قادر انك تجتمع مع ناس كتير في مناطق كتير. فالامام مالك قايم على الفكره دي، المصلحه والتيسير هم هدف الشريعه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لا ضرر ولا ضرار، المصلحة الدين هدفه ما يضركش أبدا، أي حاجة فيها ضرر يبقى الدين مش موافق عليها. لا ضرر ولا ضرار، دي الفكرة الأساسية. هنجيبها منين؟ من النبي. هنجيبها منين؟ من عمل أهل المدينة، يبقى أنا مؤمن بالعرف. تدون خط مالك الكبير. وعشان كده يا جماعة كانت كلمة حرام عليه صعبة قوي، ولذلك من الحاجات اللطيفة ان مالك اخترع مصطلحات جديدة ما كانتش معروفة، ما حدش قالها غيره، وللأسف تلامذته ما مشيش عليها، لكن هو اول واحد اخترعها من كتر ما هو ما بيحبش يستخدم كلمة حرام. فبص مثلا من المصطلحات تخفف حدة الكلمة، فيقول لا يصح عندي، او يقول لا ينبغي. واحد بيسأله هل يجوز كذا وكذا، فيقول له لا ينبغي، او يرد ويقول لا خير فيه، الحكاية دي ما فيش فيها خير. من كتر ما كلمة دلوقتي في ناس كلمة حرام على لسانها زي المية، يعني حرام 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 حرام. انما مش معنى كده ان احنا نقول حلال من غير دليل، لكن معنى كده طريقة تفكير مالك. وليه الناس بقت تجيله من الاندلس؟ واحد يقول له انا جاي لك من الاندلس وسألك سؤال وارجع تاني والناس مستنياني، طب ايه اللي خلاه يعمل كده؟ لان طريقة مالك خلت الناس تقول نسأل الرجل ده. فدون يعني الامام مالك. وانا قلت لكم ان هو ام جامع الحاجات دي كلها في كتاب سماه الموطأ. على فكرة عارفين الموطأ اتكتب في كام سنة؟ مش هتصدقوا، 40 سنة. كله بيقول ظللت اكتب فيه 40 سنة. ليه؟ كل ما يكتب ويلاقي مصلحة الناس محتاجة تعديل يعدل. ده لا، ده مؤمن بالفكرة إيمان غير عادي، ده مش بيقول بس فكرة كده، لا لا لا، ده مذهبه هو عايش بيه الإمام مالك حاجة كبيرة قوي. فقعد يعدل 40 سنة وكل شوية يعدل. ولذلك مجويات الموطأ في كذا رواية للموطأ، لأنه بعض التلاميذ كتبوا في الأول وبعدين جه هو عدل، وبعض التلاميذ خدوا في التعديل، فالتعديلات كتير لأنه هو أراؤه. وشوف قد إيه راجل متجدد، شوف قد إيه. على فكرة هو والشافعية عندهم الحكاية دي، مستعد يغير مستعد يجدد ما عندوش مشكلة. فشوفوا متجدد قد إيه ومتطور قد إيه ومرن قد إيه. معقولة يعني التنوير دول والانفتاح دول كان موجود في ضمن من 1400 سنة؟ طب ليه في جمود الآن؟ شوفوا المرونة بتاعت الإمام مالك. وحتى على فكرة المنصور جاله قال لو شئت يا مالك نكتب الموطأ بماء الذهب، فرد عليه مالك قال لا تكتبه بماء الذهب ولكن اعمل بما فيه. يعني بلاش التفخيم قوي وانك تكتبه بماء الذهب، يعني مش مهم الفخامة، المهم انك تعمل بما فيه. وبيكلم مين؟ بيكلم الخليفة. دي فكرة مالك اللي قام عليها. تعالوا نكمل مع مالك بعد الفاصل ان شاء الله، نشوفكم بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع الإمام مالك. على ذكر الإمام مالك، من كتر ما هو معتدل ومن كتر ما هو يعني منفتح ومن كتر ما هو بيدور على التيسير والمصلحة، من الأئمة القليلين قوي اللي تلاقي العلماء الآخرين لما يختلفوا معاه في الرأي، ما عادة لما العلماء يختلفوا مع بعض وكله يجمع على حاجة واحد يخالف يقولوا شذ، يعني رأيه شذ، شذ فلان. إلا مالك ما تلاقيش اتكتب عليه كلمة شذ أبدا، يقول لك خالف مالك. حتى رأيه في موضوع الكلب وإن هو يعني ما لا ينجس، ورأيه في موضوع الغناء وإن هو يعني يراه إن هو مش حرام مباح، حتى أراءه دي ما تلاقيش حد قال عليه في الآخر شذ مالك، إنما تلاقي خالف مالك. من كتر ما هو دواير التفاهم بينه وبين الآخرين كتيرة قوي وواسعة قوي. ومش معنى كده برضه يا جماعة ما حدش ياخد كلامي ويقول يعني إذا هو كل حاجة في حياته تعايش. لا، احنا هنشوف في الحلقة الجاية قد ايه هو كان عنده خلاف. ويمكن في الحلقة دي خلوني اعرض عليكم كده حتة بسيطة لوجهة نظر ليه. يعني هو كان وجهة نظره ان عمل اهل المدينة هو اهم حاجة يجب ان تعمم. انا قلت من شوية حتة ان جاله واحد من الاندلس فقال لأدري ده في اخر حياته، لكن في اول حياته كان عنده مشكلة في الحتة دي. عمل اهل المدينة يجب ان يعمم. ومرة بعد جواب لامام من ائمة الحرم المكي يقول له ما هذه المسائل التي تخالف عمل اهل بلدنا فيها. انت ازاي تخالف عمل اهل بلدنا؟ مش تعصب للمدينة، لكن اهل المدينة. اهل المدينة هو مقوم فقه ان عمل اهل المدينة ده قمة التيسير، فازاي تخلفوها؟ فخلوني اجيب لكم لقطتين ازاي ما هو كان شايف وجهة النظر دي وازاي اتغيرت. فحجيب لكم لقطة بعد جواب ده خطير قوي. الجواب ده يا جماعة هتلاقوه موجود على عمري خالد دوت نت. اللي يدخل على الموقع هيلاقي الجواب ده بالكامل وهيلاقي الرد بتاع الجواب بالكامل. بعت لليث بن سعد يعيب عليه وينكر عليه ازاي ليث تفتي بغير عمل اهل المدينة. الليث ده فين؟ مصر. ده إمام مصر الكبير. طبعا أنا مش هقدر أحكي لأن الجوابات كبيرة. بس بعت الجواب لليث بن سعد وخلوني أقرأ حتت. هتلاقي إن كلام الإمام مالك شديد شوية، وإن يعني حتت التعايش مش متظبطة شوية. يعني بص إيه، من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وأعذنا وإياك من كل مكروه. اعلم رحمك الله أنه ينبغي اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة أهل المدينة. انت ازاي يا ليث بن سعد في مصر بتفتي الناس بحاجة غير اهل المدينة، وانت في امامتك وفضلك ومنزلتك في اهل بلدك وحاجة من قبلك وحاجة الناس اليك واعتباره الى اخر هذا الكلام، الم تسمع قول الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز يفر إلى المدينة كما تفر الحية إلى جحرها؟ الإيمان مكان المدينة، فكيف تعمل بعمل أهل غير المدينة؟ وينبغي أن تعلم يا ليث أن الناس تبع لأهل المدينة، الناس تبعين لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها نزل القرآن، وبها أحل الحلال وحرم الحرام، وبها عاش رسول الله ومات رسول الله ونزل الوحي وعاش الصحابة وعاش التابعين وماتت زوجات الرسول وهم أعلم الناس بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. كتب الكلام ده كله، فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسك، واعلم أني أرجو ألا يكون دعائي إلى ما كتبت إليك به إلا نصيحة. أنا ما عملتش كده بنتصر لنفسي. وعلى فكرة ما نشرش الجواب ده زي ما بنشوف دلوقتي يبقى بعته له ينشره، لا، بعته له سرا. واعلم أني ما كتبت إليك ذلك. عارفين أنت تنشر الجوابات دي بعد موت مالك والليث بن سعد. ولاد الليث وولاد مالك حماد وابن الليث بن سعد نشروا الجوابين. المهم، وما كتبت ذلك إلا النصيحة والظن بك، ان انا اظن بك انك يعني بتحب النصيحة، فانزل كتابي منك منزلته، يعني اهتم بكتابي دون، فانك ان فعلت تعلم اني لم آل لك نصحا. وفقنا الله واياكم لطاعة رسوله، والسلام عليك ورحمة الله. اللطيف بقى رد الليث بن سعد على مالك، لان مالك بس انا ما قريتش من ضمن الحاجات بيجيب له نصوص لفتاوى، مثلا ان الليث بن سعد فتى أهل الشام وأهل مصر إن الليلة الممطرة ينفع يجمعوا الصلوات، فيجمعوا المغرب والعشاء لما الدنيا تبقى بتمطر يقوموا جمعين المغرب والعشاء. وطبعا مالك غاضب غضب شديد على الموضوع ده وكتب كلام شديد. فوصل بقى الكلام، بص ليث بن سعد، قد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني، فأدام الله لك ولأولادك النعمة والعون، وقد بلغك أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم، وإني يحق علي أن أخاف على نفسي، وأنا كمان لازم أخاف على نفسي. إيه الأدب ده؟ أنتوا شايفين رقي الكلام من 1400 سنة، مستوى الكلام عالي إزاي؟ مش مستوى الكلام يعني انتوا فاهمين طبعا يعني. وقد وقع كلامك مني كل موقع وانتصحت بما فيه، واعلم اني لا اشد في الفتية، ولكن اعلم ان اتباع رسول الله تفرقوا في البلاد، وجاءنا من العلماء كما عندكم من العلماء. وان ضرب له مثل، اما قولك فان نجمع السلاطين، فرد عليه رد جميل جدا جدا جدا، فلعلك لا تدري يا مالك ان المطر عندنا غير المطر عندكم في المدينة. فاهمين يا جماعة؟ يعني انت يا مالك شايفها من الناحية دي ازاي، لكن انت ما تعرفش المطر عندنا فهو كثير فوق قدرتك على التخيل. يعني خلي بالكم، مالك اتولد وعاش ومات في المدينة، فبيقول له اصل انت مش متخيل المطر في الشام بينزل ازاي، والله انت تأمر بالتيسير، ولو جئت ورأيت الامطار عندنا في الشتاء لفعلت ما نفعل. وقد فعل ذلك من أصحاب رسول الله عمرو بن العاص والزبير بن العوام وبلال وأبو الدرداء لأنهم عاشوا عندنا. شفت خلي بالكوا الجوابات دي، وبعدين مقابلة أبو حنيفة اللي أنا هقولها الحلقة الجاية من الحلقات اللي فرقت عند مالك قوي. إيه ده المطر عندهم غير المطر؟ أصل البيئة مختلفة. فبدأ يقول الله ده ما أكتر واحد بيقول العرف، فيبقى لازم اخد بعرف التانيين. عشان كده لما جاله الراجل الاندلسي في الاخر بقى قام قايل له يعني لا اشوف البلد عندكم عامله ازاي. يبقى شفتوا الرسائل وتبادل الاراء بتفرق ازاي. ولذلك يا جماعه من الحاجات الجميله قوي، مالك قبل ما يموت قال جمله في منتهى الجمال، بيقول ايه؟ العلم شجره، دي من كلمات مالك اللي تتكتب بالذهب، العلم شجره اصلها بالمدينه، وهو ما زال مصر على رايه يعني، بس ايه بقى بص الباقي، وغصنها بالعراق وثمرتها في مصر. العلم ده شجرة مش حتة واحدة، أصلها في المدينة لأن الوحي ابتدى في المدينة، وأغصنها في العراق وثمرتها في مصر. يبقى شفتوا رؤيته يعني اتغيرت ازاي وبقت عاملة ازاي. انا احكي لكم مثلا بس عشان تعرف حكاية ان الواحد ساعات بيبقى شايف الموضوع هو اكيد اللي انا بقوله صح، وبعدين يسمع وجهة نظر تانية يقول لا توزن. احكي لكم حاجة تضحك يعني. بيقول لك واحدة ست كانت راكبة قطر رايحة مسافرة من بلد لبلد، فالقطر اتأخر، فقعدة في المحطة بقى ومتضايقة جدا يعني ومستنية القطر. فجابت راحت اشتريت كتاب تقرا فيه، وجابت كيس حلويات كده تقعد تاكل منها، وقعدت على الكنبة اللي بتبقى في محطات القطر دي، محطت الحلويات ومسكت الكتاب وانهمكت في الكتاب جدا جدا جدا. بصت لقيت بنت تانية قامت جاية قاعدة جنبها وبدأت تحط ايدها في الكيس وايه وتاكل. ست ايه اللي تبقى دي تحط ايدها في كيسي تاكل من الحلويات بتاعتي؟ الست من كتر الذهول والبنت ايه تبص لها بابتسامه وتاكل، يعني كمان مش مكسوفه، ده ايه الوقاحه دي، وتبص في الكيس وتاكل. فهي بتقول انا مش عارف اعمل ايه، اشد الكيس مش قادره من كتر ما البنت بالبرود اللي هي فيه، فمش قادره اشد الكيس، فبقيت اكل انا كمان وانا متغاظه. فانا اخد حته الاقيها هي كمان مدت ادا اخدت حته، وعايزه اقوم اضربها قلم ولا اشتمها، انا مؤدبه ما اقدرش اعمل الحاجات دي. وبعدين لغايه ما فضلت في الاخر قطعه واحده، قامت البنت بسرعه مبدا بيها وقامت قسمها نصين واكله النص وسايبه النص. فهي بتقول قمت انا واكله النص الاخراني وانا بقول الحراميه الواقحه البارده، وخدت بعضي وطلعت القطر وانا بغلي من جوايا. ازاي سكت لها؟ بيقول بفتح شنطتي بقى في القطر عشان احط الكتاب اللي انا كنت بقرا فيه، لقيت كيس الحلويات زي ما هو. اتاري انا كانت هي البنت جايبه كيس حلويات زي بتاعي، وانا حطيت كيس حلوياتي في الشنطه من اول ما قعدت، وطلعت ان انا اللي باخد من كيس حلوياتها مش هي اللي بتاخد من كيس حلوياتي. فانا فاهمين القصه، فهي بتقول فانا عمال اخد من بتاعتها والبنت مبتسمه لان هي طلعت سايباني اكل من بتاعها مش انا، وجت في اخر قطعه عايز الحق فقامت واخده النص. احنا احيانا بنبقى شايفين الحق من ناحيتنا لكن مش شايفين الطرف الاخر بيبص ازاي. فمالك وده قمة التعايش، انك تصبر لغاية ما تشوف التاني شايفها ازاي. فالامام مالك بعد ما سمع من الليث، طبعا الحتة دي انا هشرحها اكتر قوي الحلقة الجاية، بس النقطة مهمة قوي في التعايش انك تحط نفسك مكان الطرف التاني. طيب خلوني بعد ما قلت مالك مع يعني وصفت مالك والفقه بتاعه والحكايه دي، خلوني اتنقل لحته خطيره جدا جدا جدا. ايه هي؟ مالك مع الحكام، يعني مالك والسياسه.
خلي بالكم مالك عاصر كان خليفة 9 أمويين و5 عباسيين، يعني بنتكلم في كام في الآخر 14 خليفة عاشقهم مالك، حاجة يعني حاجة ضخمة جدا. 9 أمويين وياريتهم كلهم سكة واحدة، ده دولتين عكس بعض بالكامل، دولة الأموية والدولة العباسية، 14 خليفة. ويمكن دي تطلع لك فوائد كتير قوي في التعايش، لأنك هتشوفه بيتصرف ازاي، عميق جدا. ال 14 خليفة، أول واحد اللي اتولد مالك في عهده الوليد بن عبد الملك، وبعدين سليمان بن عبد الملك، وبعدين عمر بن عبد العزيز. على فكرة عمر بن عبد العزيز مات ومالك عنده حوالي 9 سنين، فيعني وبعد كده كمل مع بقية هشام، كمل مع بقية الأمويين، وبعدين حضر 5 خلفاء عباسيين، أبو العباس، وبعدين أبو جعفر المنصور، وبعدين المهدي، وبعدين الهادي، وبعدين الرشيد، والرشيد كان بعت له الأمين والمأمون ولاده الصغيرين، يعني اللي هم هيجوا خلفاء بعد كده، فهو كمان كأنه عاصرهم بس قبل ما يبقوا خلفاء، يعني إيه يعني 5 و2 7. تخيل طب إزاي قدر يعيش مع دول كلهم؟ بس خلي بالكوا دول كلهم قابلين مالك ويجلوا مالك وياخدوا بفقه مالك ويحترموا مالك. طب إزاي عملها؟ أنا اللي أنا أعرفه إن الناس نوعين، ناس بتبقى منافقين يعني إيه يتملق ويداهن كل سلطة وكل نظام، وناس متطرفين في الصراع يصطدم. مالك مش الاثنين. مالك إيه؟ مالك أنا محايد، أنا صاحب مدرسة في الفقه، ماليش دعوة بتصرفاتكم، طلعوني من الدائرة بتاعتكم، أنا مش داخل في الصراع، أنا مش جزء من الصراع، سيبوني، دعوني أخد بإيد الناس، دعوني أساعد الناس، أنا لا عايز أبقى مع ده ولا عايز أبقى ضده، ده أنا بره الصراع، أنا على الحياد. وفضل مصر على حياده بشكل غير طبيعي. يعني خلي بالكوا أساتذة مالك زي ابن هرمز اللي أنا حكيت عنه الحلقة اللي فاتت، لأن حصل واحد اسمه محمد بن الحسن من آل البيت، اسمه محمد النفس الذكية كانوا مسمينه كده، عمل ثورة ضد العباسيين مصدرها من الحجاز. خلي بالكوا الحجاز دايما الثورات بتطلع من الحجاز، عبد الله بن الزبير طلع من الحجاز، سيدنا الإمام الحسين طلع من الحجاز، محمد النفس الذكية طلع من الحجاز. فالعباسيين عندهم مشكلة مع الحجاز، والعباسيين أخطأوا في أول حكمهم إن هم بطشوا بالحجاز وقتلوا ناس وخلوا الفقر شديد، ففي مشكلة. مالك موجود في الوقت ده، أسد مالك خرجوا على العباسيين وطلعوا مع محمد النفس الذكية في الثورة بتاعته، حتى ابن هرمز اللي أنا حكيت عليه دخل في الثورة وطلع. مالك وجهة نظره إيه؟ أنا محايد، بمعنى إيه؟ أنا مش موافق عليكم يا خلفاء، وفي نفس الوقت هنصح ليكم وادلكم على الحق، لكن مش هفرض عليكم ومش هخرج عليكم، أنا على الحياد ولن أخرج عن حيادي ولن أدخل في دائرة حد على حساب حد، ومش هكون مع حد ضد حد، أنا عندي فكرة عايز أوصلها، وما عنديش مانع أن أنا أتعامل معاكم زي ما بتعامل مع بقية الناس. يعني كان عنده هذا التوازن، ولذلك خلوني يعني عشان أشرح لكم أكتر، مرة حاولوا يطلعوه عن حياده ده، إيه اللي حصل؟ دي نحن مالك، اللي حصل ان هو فضل الناس كلها محتلينه لان هو مصر ان هو يكون على الحياد، لغاية ما حصل ان محمد النفس الذكية عمل الثورة بتاعته ضد العباسيين، والعباسيين في ناس بتكره مالك عايزة توقع بينه وبين ابو جعفر المنصور الخليفة. فأول رايحين سألين مالك سؤال، ايه السؤال؟ راحوا سألوا مالك سؤال بسيط جدا فقهي، واحدة ست جوزها اجبر ان هو يطلقها، يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق؟ ده ايه علاقته بالعباسيين؟ لا اصبر بس، بص هيعملوها له ازاي. فهو مالك ام قايل لا يقع الطلاق، وام قايل الكلمة الشهيرة بتاعته طلاق المكره لا يقع، ليس على المكره طلاق، اللي يطلق وهو مكره غصب عن عينه. قالوا طب ايه الدليل؟ قال لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله رفع عن امتي، مش هيحاسب امتي على الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اللي خد السؤال ده قام واخد الاجابة وقام رايح لابو جعفر المنصور قال له ده يقصدك، ليه؟ لأن أبو جعفر المنصور خلى الحجاز لبيعه غصب عنه، فكأنه عايز يقول إن مالك بيقول للناس أنتوا بيعتوا أبو جعفر المنصور بتاع العباسيين غصب عنكم، أنتوا تحل من البيعة دي تقدروا تروحوا مع محمد أبو محمد بن الحسن النفس الذكية في الثورة بتاعته. يا نهار أبيض، بص اللي عملوها إزاي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الخليفة كان المفروض يتبين. يعني الوقيعة أكتر حاجة يا أهل العراق، أنا عايز أطلع بدين لأن أنا عايز أدي درس هنا. يا أهل العراق، يا أهل لبنان، يا أهل دارفور، أحيانا الوقيعة والفتنة أشد من القتل. أحيانا الوقيعة تقضي على التعايش ويكون الموضوع ممكن استيعابه. فالخليفة غضب وصدق، وهو مالك فعلا ما يقصدش. هو مالك جاله سؤال في الطلاق فجاوب على سؤال الطلاق والموضوع بعيد، فقالوا له لا، ده عمال يقول الفتوى دي عشان يحرض الناس ويقول لهم انتوا مكرهين ولا يعني ليس على المستكره بيعة، زي ما قال ليس على المستكره طلاق، هي ليس على المستكره بيعة، ده بيقلب الناس عليك عشان يعمل الثورة. فجن جنون ابو جعفر المنصور وانباعت لمالك يقول له غير الفتوى، فقال والله لا أفعل أبدا لا يمكن. فلما لا مصر قال فاخرج بين الناس قل لهم أنك لا تقصدني بالفتوى. فقال إذا أخرج عن حيادي، أنا لا معك ولا ضدك، ومعنى أن أنا أخرج للناس أن أنت حتدخلوني طرف كل لقمة خليفة يبقى عنده مشكلة يقول لي طب اطلع قول دي، طب اطلع قول دي، طب اطلع قول دي، أنا قلت فتوى عن الطلاق، انا ماليش دعوه لا بيك ولا بغيرك، ومش هغير كلامي ومش هدخل في الموضوع دون. فقال اذا تجلد. قال افعل ما شئت. فيتعرض لمحنه شديده قوي، يضرب ما يزيد عن 100 صوت. مالك اللي كله هيبه يجرف بين الناس بالصياط ويضرب حتى خلع كتفه اتخلع. انت متخيل صوت يخلع كتف ده يبقى عامل ازاي؟ يعني نزل ازاي على عظمة الصوت دون ونزل كم مرة في الحتة دي لغاية ما الكتف اتخلع؟ اتعمل ايه ده؟ لدرجة ان الامام مالك بعد هذا الضرب ما كانش بيقدر كتير يصلي وايديه وهو جامع ايديه في الصلاة، احيانا كان بينزل ايديه لانه مش قادر، العضلات من الضرب مش قادرة تقوى انها ترتفع. تخيل وتعمل كده حاجة يعني، وصبر، وكل ده بسبب فتنة. ناس وقعت بتكره مالك، وقعت عند أبو جعفر ما تثبتش من الموضوع، فضرب مالك. فلما ضرب مالك يقدر يعمل ايه؟ لو هو داعي فتنة كان يقدر يعمل ايه؟ يفوق لنفسه. يعني اسألك سؤال، لو مالك عايز يحرك الجماهير الالاف اللي بتحضر له كان حركة المسجد النبوي بيعج بالالاف، يعني كان عمل ثورة اكتر من بتاعة محمد بن الحسن. طب ما عملش ليه؟ قال لا، انما ضربت انا وظلمت انا، احقن دماء المسلمين، انا اللي ظلمت. في ناس يا جماعه تظلم فينتقم لنفسه باخرين، يعرض ناس اخرين. النقطه دي دقيقه قوي على فكره، دقيقه جدا 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 وحساسه جدا. لم يفور، وفضل يتكلم على ابو جعفر المنصور امير المؤمنين، يعني ناديه يا امير المؤمنين. وعشان كده أبو جعفر المنصور بعد ما ضرب مالك وما عملش ثورة، أبو جعفر المنصور عرف أنه ضحك عليه، فبدأ يتودد إلى مالك. ومن هنا يمكن أن بعت له بعد شوية، خلي بالك هو ده اللي بعت له يقول له إيه رأيك نجمع الناس كلها على كتاب الموطأ ونخلي فقهك هو الفقه اللي في كل مكان. فرفض مالك. رفض ليه؟ علشان هو بيحتلم أن العقول مختلفة، هنشرحها دي بالتفصيل الحلقة الجاية. لكن الفكرة اللي أنا عايز أقولها هنا، النقطة دي عجيبة جدا. الغريبة أن المنصور أم جاي عامل زيارة للمدينة عايز يراضي مالك، لأنه اكتشف أن الراجل ده على الحياد ومصر يفضل على الحياد ومش داخل طرف. شفتوا طريقة مالك؟ فالمنصور لما زار المدينة فقال أبدأ ببيت مالك، فطبعا دي رد شرف. وبرضه خلي بالكم المنصور ذكي، بيعمل منطقة تعايش مع أهل الحجاز. فزار مالك في بيته فقال ما تأمرني؟ قال أأمرك أن تخرج الآن تطرق أبواب بيوت المسلمين، فهم المهاجرين والأنصار، دي بيوت المهاجرين والأنصار، تأمر بعطاء مالي لكل عائلة وتقبل أولادهم. إيه ده؟ ده أحد اتعمل فيه كده يجمع الناس كده؟ ده هو إن كان عليه الناس تكره المنصور كراهية شديدة، ده بيساعد المنصور إنه يحسن صورته في المجتمع في البلد. لو عملت دي الناس هتحبك. هو بيفكر إزاي الراجل ده؟ أنا طريقة التفكير إزاي أجمع الناس؟ أنا مش عايز أعمل فتنة جوه الدولة. يعني أنت متخيل طريقة التفكير؟ طب ده أنت اتظلمت، طب ما تعمل ثورة، ده أنت بإشارة منك يا مالك تقلب الدنيا على المنصور. لا مش صح، هسكت، أنا اتظلمت وحدي مش غيري اللي اتظلم، وديني برد للناس مظالمهم. فبدأ ينزل المنصور ويعدي على البيوت يدي للناس عطاء 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 عطاء. فبعد ما ادى للناس ابتسم مالك، يا سلام على النفس الصافية. فقال المنصور: يا مالك نريد ان نأمر لك بعطاء وانت كمان تاخد. قال: عندي ما يكفيني يا امير المؤمنين، عزة نفس غير عادية. هو امير المؤمنين ما شلهاش منه، عندي ما يكفي يا امير المؤمنين. فالمنصور ذكي ذكاء فقال: يا مالك عندك ما يكفي، ألست أنت الذي عندما تجوع ابنتك فتبكي تحرك الطحين حتى يغطي على صوتها فلا يسمع الجيران أنكم تحتاجون المال؟ فقال مالك: كيف عرفت؟ والله لا يعلم ذلك إلا الله. خلي بالكم المنصور بيبعت له رسالة بيقول له إيه؟ أنا مراقبك كويس. ما هي كده معناها كده، يعني ده انا عارف اللي بيحصل جوه بيتك، فاوعى تعمل حاجه. شوف انا بكره، يعني بص برضو منصور يا جماعه جامد جدا يعني الحركه دي. فمالك قال له: انت ازاي عرفت دي؟ فرد عليه المنصور قال: واجبي ان اتفقد الرعيه. انا واجبي ان انا اطمن على الرعيه. على فكره مالك بعد كده كان بيقبل هدايا الخلفاء، يعني هارون الرشيد لما يهدي ليه هدية يقبل، وهو مصادر رزقه كانت قليلة، فكانت هدايا الخلفاء وهدايا ليث بن سعد. ليث بن سعد كان بيبعت له هدايا كتيرة، هي كانت مصدر رزقه الرئيسي. والناس لمته في الحكاية دي قالوا له: يعني كيف تفعل ذلك مع الخلفاء؟ قال: ألست أنصحهم؟ ألست عزيزا؟ ألست أقول الحق؟ فلما لا أقبل؟ يعني هو أنا فرطت في الحاجات دي فيبقى قبولي غلط؟ وهو الحقيقة يبدو برضه إن هو كان بيعمل تعايش، هو ذكي ملك، لانه لو رفض الهدايا مع قوته اللي هو بيعملها ممكن يتفهم الموضوع انه رافض لانه ايه؟ لانه خارج عليهم وضدهم. فهو بيقول لهم: انا بقبل الهدايا، انا مش ضدكم، لكن في نفس الوقت ما بغيرش كلامي، كلامي ثابت، الحق عندي ما بيتغيرش، هو كده هيفضل كده. انا يا ترى اديت لكم صوره ازاي مالك كان بيتعامل. جاله واحد تاني قال: هل يجوز قبول هدايا الخلفاء؟ قال: لا يجوز. قال: لا يجوز؟ كيف لا يجوز؟ أنت تقبلها، يعني أنت بتقولي ما أقبلها، طب أنت بتقبلها. قال: أنا أعلم ما أفعل، أنا عارف إزاي بوزنها، أما أنت أرأيت إن كنت أنا آثما أتريد أن تبوء باسمي واسمك؟ هتاخد اسمي واسمك؟ لا تفعل. خلي بالكم من ضمن الحاجات عشان تعرفوا إزاي الوزنة، مرة هارون الرشيد حلف يمين إنه يعمل كذا كذا كذا، وبعدين حد يرجع في يمينه، فهو المفروض الرجوع في اليمين عتق رقبة تحرر عبد، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمالك كل العلماء قالوا لهارون الرشيد تعتق رقبة، هارون الرشيد عنده آلاف الرقاب، يعني يعتق كده، يعني ده هو كل يوم الصبح لو عايز يعتق رقبة يعتق رقبة. فلما سأل قال: والله لا أفعل حتى نسأل مالك. شوفوا تقدير مالك. فبعث المالك في المدينة قال: يصوم ثلاثة أيام. فاضغاظ هارون الرشيد، فقال له: أمعدم أنا وأنا معيش فلوس عشان تقول لي ده صيام ثلاثة أيام ده نمرة اثنين؟ الأول عتق رقبة، الآية بتقول كده عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فقال: يا أمير المؤمنين، الرقاب التي عندك ليست ملكك، إنما هي ملك المسلمين، أنت إزاي هتتصدق؟ مش حاجة مش بتاعتك، أنت تملك أن تصوم ثلاثة أيام، أن كل المال الذي عندك هذا مال المسلمين، أنت مؤتمن عليه، مش من حقك تتصرف فيه. فتخيلوا القوة في الكلام وفي نفس الوقت القدرة على التعامل. قيل له: لماذا تزور وتقبل مقابلة السلاطين؟ قال: فمن يعلمهم سنة رسول الله؟ ومن ينصحهم ومن يأمرهم بالحق إن لم أفعل أنا؟ والله لو لم أقابلهم وأدخل عليهم لأزاحوا سنة رسول الله عن المدينة. أنا بعمل الأوفر لاب ده، بعمل المنطقة المشتركة وبوجد منطقة مشتركة بيني وبينهم عشان أحافظ على بقاء السنة، عشان أحافظ على العلم يستمر. شايف طريقة التفكير؟ إيه رأيك؟ شايف الحيادية؟ شايف عدم إثارة الفتن؟ شايف إن هو حريص إن الدماء ما تكشوش في بلاد المسلمين عشان مصلحة شخصية يا ناس في العراق؟ أليس درس تعرض مالك للضرب مثل رهيب جدا نتعلم منه؟ أيا كانت الأبعاد، يا ترى احنا بنشتغل لمصالح شخصية ولا عشان الأمة دي تتوحد وتأتلف؟ التعايش التعايش التعايش. الحلقة دي بوفاة مالك. أنا تقريبا وصلت للنهاية. هو مالك عاش 64 يعني يا 85 يا 86 سنة يا 92 حسب الروايات، لكن قبل ما يموت سأل تلميذه مطرق، قال له ماذا يقول الناس عني؟ الناس بتقول عليه ايه؟ فقال إما صديق يثني أو عدو يقع فيك يعني. فقال الحمد لله. فقال له لما؟ قال ما زال الناس هكذا بين عدو وصديق، اللهم إني أعوذ بك من تتابع الألسنة. يعني إيه تتابع الألسنة؟ إن كلهم يتفقوا على حاجة، يا إما كلهم أصدقاء يا إما كلهم أعداء. ده اللي أنا مش عايزه. شوفوا رؤيته للتعايش، شوفوا رؤيته للاختلاف. اللهم إني أعوذ بك من تتابع الألسنة، خليهم زي ما هم كده. فقال له مطرق كيف؟ أرأيت إن كانوا كلهم أصدقاء ما يضيرك؟ طب افرض كانوا كلهم أصدقاء. قال إذا يقتلوني بالعجب، حاجب بنفسي لغاية ما يخلصوا علي. قال أرأيت إن كانوا كلهم أعداء؟ قال إذا يصدق قولهم في عند الله، يبقى كلامهم صح في عند ربنا إن أنا وحش. حد فاهم النظرية دي؟ يعني أنا موافق إن يبقى لي أصدقاء ويبقى لي أعداء، لأن طول ما هي كده أنا موزون، مش هبقى معجب بنفسي ولا هبقى وحش. إيه مش بقول لكم يا جماعة التعايش ده طريقة تفكير؟ تعرف تفكر كده، مش عيب ان يبقى لي مخالفين، تعرف تتعايش مع الدنيا كده. هو الحقيقة وهو بيموت، مش انا قلت لكم ان هو كل فقه وتيسير، وهو بيموت سألوه يا ابا عبد الله كيف تجدك، حاسس بايه؟ فقال والله ما ادري ما اقول لكم، مش عارف اقول لكم ايه، ولكن الحاجة الوحيدة اللي انا اقدر اقولها لكم كلمة دي يا جماعة مؤثرة قوي والله، ولكن ستعينون من عفو الله عز وجل ما أراه الآن. أنتوا هتشوفوا من عفو ربنا اللي أنا شايفه دلوقتي، وعندما تعينون ذلك ستحبون الله حبا شديدا. شوفوا التيسير، فكرة التيسير لغاية ما مات، بس الكلمة حلوة قوي، هتشوفوا هتدوقوا من عفو الله عز وجل اللي أنا شايفه دلوقتي ده. أنا شايف عفو. يقولون فظل يبتسم ويردد يا عفو، يا فاكرين أسماء الله الحسنى باسمك نحيا واسم الله العفو، يا عفو يا عفو يا عفو. يقولون والله يرددها المرات والمرات حتى أغمضنا عيناه لغاية معني أفلت، ما بيقولش غير يا عفو يا عفو. الله اسم الله العفو الذي يزيل ويمحو كل المعاصي والذنوب. انت ما غلطتش قبل كده، ما عملت الذنوب، انت نقي 100%. تخيلوا ده ختم مالك، دي ختمة مالك. ومات عنده بنت وثلاث ولاد وساب 3000 درهم. الشافعي بيقول انا كنت في مكة يوم ما مات مالك، ما كنتش في المدينة، فرأت امي رؤية تقول لي، رأيت في الرؤيا أن هناك من يقول لي مات أعلم أهل الأرض، فارتجف الشافعي وقال لها مات مالك، لو الرؤيا صحيحة ما فيش أعلم أهل الأرض من مالك. بيقول لك ما بكت المدينة بكاء كبكائها يوم مالك إلا عندما مات الخلفاء الراشدين. يقولون مات مالك فتذكرنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ودفن في البقيع، عارفين دفن فين؟ الناس اللي بتروح البقيع لما تخش من البقيع أقصى الشمال وتمشي مثلا كده 50-60 متر هتلاقي قبرين جنب بعض. شوفوا تكريم الله تبارك وتعالى المالك. دفن جنب مين؟ جنب إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين ابن النبي اللي مات صغير؟ دفن، فدفن مالك بجوار إبراهيم ابن النبي. على فكرة من الحاجات الجميلة أن الشيخ الغزالي محمد الغزالي الشيخ الغزالي المعاصر لما مات دفن بجوار الاثنين. دون مالك ومهد الطريق لعلم الحديث ومهد الطريق لعلم أصول الفقه، ففتح الطريق للبخاري وفتح الطريق للشافعي عليه رحمة الله. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أنه هو يجمعنا به في الجنة ونتعلم منه التعايش، وتحقن دماءنا وتقل خلافاتنا وقضايانا في محاكمنا بهذا التعايش. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.